أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1744: إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبوب نفلت وصيته. الميت قبل موته، يعني الميت يعني الآن ميت، وإلا وهو ميت لا يوصي بعد، واضح بعد. إذا أوصى الميت يعني قبل موته بتمام الحبوة أو ببعضها. تمام الحبوة يعني أوصى بسيفه وبلباسه وبخاتمه وبنصحته، أوصى بها إلى من؟ أوصى بها إلى أخيه وصيتين. في الوصية كما يقول في البخاري كما مر في كتاب الوصية في المنهاج، فإنه تصح الوصية بمقدار الثلث، وإذا كانت الحبوة أقل من الثلث أو من أو مساوية للثلث تصح الوصية هنا. فيوصي بأن تعطى هذه الأمور لأخيه مثلا، أو تعطى لصديقه أو ما شابه ذلك. خب هنا تعطى ولا تكون هناك حبوة للولد الأكبر، سواء أوصى بالحبوة بأكملها أو أوصى ببعض الحبوة، كما لو أوصى بالسيف فقط، قال أعطوا هذا السيف لأخي أو لصديقي. وصيتين، الوصية تخرج من الثلث قلنا. خب يقول: إذا أوصى الميت بتمام الحبوة يعني بالحبوة بأكملها أو ببعضها لغير المحبوب نفذت هذه الوصية، نفذت وصيته، وحرم المحبوب من الحبوة، منها يعني من الحبوة، واضح؟ فيصير المحبوب يرث كبقية الورثة الآخرين، لا فرق بينه وبينهم. إذا أوصي بالحبوة بأكملها، إذا أوصي ببعضها يرث كبقية الأفراد الآخرين، لكن يأخذ المقدار المتبقي أيضا من الحبوة. مو أوصيك الوصية يا شيخ، احنا درسنا اخذنا الارث قبل الوصية باعتبار صار درسين في عرض واحد، والا يفترض في الوصية يفترض ان نكون فاهمين الوصية. الوصية كما ستأتي ان شاء الله هي على نوعين. شوف هناك وصية تمليكية بأن أوصي، هذا محل كلامه هو الوصية التمليكية، ذيك الوصية الثانية أنا لا أريد أن أتكلم عنها، وسيأتي الكلام عنها. الآن نتكلم عن الوصية التمليكية، أوصي إليك بهذا المبلغ فتتملكه بعد وفاتي، بمجرد أن أموت يدخل هذا المبلغ في ملكك. وجهت المسألة، بمجرد وفاتي يدخل هذا المبلغ في ملكك، 100 دينار أوصيت لك ب 100 دينار، إذا توفيت أنا تدخل هذه 100 دينار في ملكك، هذه يقال وصية تمليكية. وجينا شروطها إن شاء الله، يفترض طبعا نحن أخذنا شروطها بحسب ترتيب الكتاب، لكن نحن قدمنا الإرث على غيره فلم نأخذها لحد الآن، واضح المراد؟ وصية تمليكية، أملكك الآن. شخص قبل وفاته يوصي يقول أوصي بثلث أموالي للفقراء، يموت نعطي الثلث إلى الفقراء والثلثين الباقين إلى الورثة. سيأتي أنه لا يصح الوصية لأكثر من الثلث. لو أوصيت بكل أموالي للفقراء لا تنفذ الوصية إلا بمقدار ثلث الأموال، الثلثين تبقى للورثة. واضح الآن المقصود؟ هذا يقال لها وصية تمليكية. وبيجي لنا شروطها والكلام المفصل فيها بيجي إن شاء الله في كتاب بعنوان الوصية. خب هنا يقول: وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها، أخرج الثلث منها من التركة، عفوا من الحبوة ومن غيرها، أخرج الثلث منها ومن غيرها. قال: أوصيت بثلث أموالي إلى الفقراء. خب نخرج هذا الثلث، افترض أن أموال الميت 300 دينار، 250 أموال عادية أو 240 أموال عادية و 60 دينار حبوة. الآن نخرج ال 100 دينار من أين؟ أو صار ثلث الأموال، صوتون المثل أو ما صوتونها؟ هذا الميت يملك كم؟ يملك 300 دينار، 260 منها أموال دنانير و 60 دينار هي نفس الحبوة تساوي 60 دينار. خب الآن كيف نخرج هذه المئة دينار التي أوصى بها الميت إلى الفقراء؟ الميت قال أعطوا للفقراء ثلث أموالي يعني مئة دينار، كيف نخرجها؟ يقول نخرجها بهذه الكيفية، بأن نعطي ثلث المئتين واربعين دينار، ثلثها نعطيها نخرجها، ثلثها كان ثمانين دينار، والستين دينار الباقية وهي الستين المقابلة للحبوة نخرج من الحبوة عشرين دينار، يعني ثلث الستين، الحبوة قيمتها كم؟ ستين، ثلث الستين عشرين، فنخرج من الحبوة مقدار عشرين دينار للفقراء، صار المجموع مئة، واضح؟ إذا يخرج من الأموال العارية ومن الحبوة. وعليكم السلام. يقول وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها، يخرج منها ومن غيرها لا فرق، يعني يخرج منها بحسب نسبتها، قلنا نحن أنها 60 دينار نخرج منها ثلث 60، لو كانت الحبوة 150 دينار والأموال العالية 150 دينار فنخرج كم؟ نختم المسألة، غيرنا المثال الآن، الكلام هو الكلام، هنا 150 دينار نخرج ثلث 150 دينار وهي 50 دينار وثلث الحبوة وهي 50 دينار أيضا، فصار المجموع 100 دينار، فبحسب الحبوة، الحبوة أيضا نخرج ثلث الحبوة، يعني ثلث الأموال العالية وثلث الحبوة. خب، وكذلك إذا أوصى بمئة دينار مثلا فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المئة ثلثها مثلا أو تنقص عنها، أما إذا كانت تزيد فلا نخرج إلا مقدار الثلث. خب، إذا كانت المئة دينار تساوي المئة ثلثها أو تنقص عنها، يعني إذا كانت المئة تساوي ثلث التركة أو تنقص عن ثلث التركة. خب، ولو كانت أعيانها أعيان الحبوة أو بعض أعيان الحبوة مرهونة، اليوم درسنا كله رهن، في الدرس الأول هم كان رهن. خب، ولو كانت أعيان الحبوة أو بعض أعيان الحبوة مرهونة وجب فكها، لكن من مجموعة تركة، من مجموعة تركة. خب، يقول وجب فكها من مجموعة التركة عن شنو؟ يعني نلحظ التركة بما فيها الحبوة كم قيمتها ونخرج ونفكها من المجموع، فيصير للحبوة أيضا نصيب في الفرق، يصير للحبوة أيضا نصيب في الفرق. ملتسين للمسألة؟ نعم. ليش يقول الرن؟ موت الميت، موت المعرفة العين، لا يحصل، بل لابد أن يسدد الدين، لا يحصل الرهن إلا بسداد الدين، لابد من سداد الدين شيخنا. خب، يقول وجب فكها من مجموعة التركة، يعني خلنا نفترض أن الحبوة 60 دينار قيمتها وبقية الأموال قيمتها كان 240 دينار، الحبوة بأكملها مرهونة، جيد؟ الحبوة بأكملها مرهونة، هنا لابد أن نخرج قيمة الستين دينار التي هي تساوي الحبوة، نخرج منها 45 دينار من أين؟ ثلاثة الأرباع من الأموال العالية والربع من نفس الحبوة، فتكون قيمة الحبوة صحاق الحبوة يكون من مجموعة التركة بما فيها نفس الحبوة، بما فيها نفس الحبوة، هذا متصورين أو لا؟ هذه بعض المسائل لابد أن تحاولون من قبل الدرس تتأملون فيها، لأنه إذا نريد نعطيكم كل مسألة تتصورونها هنا لا نتمكن من المشي. وأكد مرة أخرى، التفتوا الآن للمسألة، وإلا هذا ولا بعد شهر نكمل الدرس أيضا. خب، ركزوا، هذه الآن الحبوة قيمتها كم؟ 60، بقية التركة 240، المجموع كم؟ 300، صحيح؟ خب، أنا اشتبهت المثال بكثير قليل، خلنا نقول نغير المثال، خلنا نقول الحبوة 250، الحبوة 75 دينار، الحبوة 75 دينار وبقية التركة 225 دينار، جيد؟ فتكون الحبوة ربع التركة، يصح حتى فرض آخر، بس الآن إحنا نريد حتى يكون الفرض مقرر للذهن. الحبوة ربع التركة، فالحبوة بأكملها مرهونة، جيد. خب كيف نفكها بسلالة المبلغ؟ خب كيف نخرج المبلغ؟ هل نخرجه بأكمله من 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 الحبوة حيث نترك الحبوة عنده يبيعها؟ لا، يقول لا، لا تجعلون هكذا. تخرجون ثمن الحبوة، تخرجون 75 دينار من مجموع المال، يعني تتخصم 75 دينار على الحبوة وعلى التركة، فيكون للحبوة نصيبها بنسبتها ربع الربع من الحبوة والثلاثة الأرباع الباقية من التركة. وضحت الآن المسألة؟ يعني نأخذ من البقية من 225 دينار، نأخذ كم؟ ثلاثة أرباع الدين، ونأخذ ربع الدين من الحبوة، لأن الحبوة قلنا ربع التركة. ألم نقول بأن الحبوة تساوي ربع التركة؟ بما أن الحبوة ربع التركة، إذا الدين الموجود نسدد ربعه من الحبوة وثلاثة أرباعه من بقية التركة. وكذا لو قلنا أن الحبوة نصف التركة، نسدد، وكانت الحبوة بأكملها مرهونة، نسدد ربع الدين من التركة الباقية وربعه من نفس الحبوة. يقسم على المالين، يعني لا يسدد فقط من بقية الأموال غير الحبوة، ولا من خصوص الحبوة، من المالين، من الأموال العادية ومن الحبوة.
لو كانت الحبوة نصف التركة يخرج منها نصف.
نعم، نصفها من التركة العادية ونصفها من الحبوة، هكذا.
هل يجب يعطى هذا صاحب المال أو صاحب الدين
يعطوها للحبوة الأخيرة؟ لو تخلوا عن ماذا؟ عن الحبوة؟
عن الحبوة.
نعم، يقولون له بيعها. نعم، طبعا إذا وفت بالدين تم، أما إذا ما وفت لو باعها تبين أنها أقل من الدين، يسددون البقية من أموال الميت الأخرى. يقول وجب ركها من مجموع التركة. خب مسألة 1745، لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية، ثياب صيفية وشتائية ما كفر، كلها حبوة. ولا بين القطن والجلد، ثياب قطنية وثلاث ثياب من الجلد أيضا كلها حبوة. ولا بين الصغيرة والكبيرة، الآن مثلا العباية هي الفيست أو الثياب الداخلية، السراويل مثلا وما شابه ذلك، كلها حبوة. واضح، كلها يحظى بها الولد الأكبر. ولا بين الصغيرة والكبيرة، فيدخل فيها مثل القلنصوة. قلنا القلنصوة شنو في الجزء الأول؟ مثل القحفية. خب، وفي الجورب والحزام والنعل ترددون أظهره الدخول. يتردد أول شيء بالنسبة إلى الجورب والحزام والنعل، يتردد هل يصدق عليها أنها فيها الميت؟ يتردد، ثم يقول والأظهر أظهره الدخول. واضح؟ إذا صار الجراب والنعل والحزام داخل في الحبوة. نعم شيخ، ما في شيء؟ شلون؟ هذه مثل الزحفية، لباس مخصوص مثل الزحفية، نطقها يقول نطوة. أنا أركبها بقول نطوة، أنا ما راجع وضبطها في المعادن اللغوية. القل نسوة، القل أنا رجل، القل نسوة ما حدث ولا حد. ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس، تحتاج إلى مراجعة طبعا المعاجم اللغوية لتتأكد من الضبط. ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس، بل يكفي إعدادها لذلك، يكفي أن تعد هذه الثياب لللبس حتى لو لم يلبسها. اشترى ثياب جديدة لم يلبسها لحد الآن، ليلة العيد ناوي يوم العيد يلبسها، ليلة العيد توفى، بل يكفي إعدادها لذلك، يعني اللبس. نعم، إذا أعدها للتجارة، اشترى ثياب لكن يجهزنها حق تاجرها أو لكسوة غيره من أهل بيته، اشترى ثياب يريد يوزعها على أولاده لكن ما وزعها، توفي، هذه الثياب لا تدخل في الحبوة لأنها مو ثياب الميت، مو ثياب بدن الميت. قلنا الثياب التي تدخل في الحبوة هي الثياب التي أعد التي لبسها الميت أو التي أعدها للبسه، هذه الثياب لم يعدها للبسه. خب، نعم إذا عدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدامه لم تكن من الحبوة. مثلا 1746 لا يدخل في الحبوة مثل الساعة، ساعة الميت مو من ثياب الميت، لا تدخل إذا في الحبوة. خب وفي دخول مثل الدرع والطاة والمغفر ونحوها. خب الدرع قلنا سابقا أن الدرع هذا اللباس الذي يلبسه المحارب على صدره، يكون كالفانيلة نقول باصطلاحنا، لبس حديد يلبسه ليقيه ضربات السيوف، أشبه ما يكون الآن بالقميص الواقي من الرصاص، مو كذي؟ القميص الآن يقوم مقام الدرع في الزمن القديم. خب وفي دخول مثل الدرع والطاس، الطاس غطاء الرأس حتى الآن سيأتي، والمغفر أيضا غطاء الرأس، لو قايل الترس والمغفر أصح، الطاس والمغفر فائدتهما واحدة لحسب القوانين اللغوية، منهم للرأس، الترس هذا الذي يوضع على اليد. لا لا الدرع هو الذي الدرع هو الذي يلبس، ارجع الى كل الكتب اللغوية، الدرع هو الذي يلبس واصلا يكون له مثل الاثمار عادة، يقي الرصاص، يقي الصدر والظهر وما شابه ذلك، هذا يقال له درع، هذا كرش يقال له، هذا تشوفه في الحرب مثل الصينية يجوله في ايده، هذا يقال له كرش، واضح؟ كرش هذا. لذلك انا اذكرت انه لو قال الطاس والمغفر اصح او الطاس والكرش اصح، لان الطاس والمغفر معناهما واحد، غطاء للرأس، قد يكون هذا له شكل وذاك له شكل لكن فائدتهما واحدة. ونحو هذا المعدات الحرب في دخول مثل هذه الامور الدرع والطاس والمغفر ونحو هذا المعدات الحرب اشكال، عندك دبابة مثلا تدخل يرثها الولد الاكبر مثل السيف، السيف يرثه الولد الاكبر بالنسبة للسيف، ورود الرواية بالنسبة للسيف، الفقهاء التزموا بالنسبة للسيف، حتى الان بيجينا بالنسبة للبندقية. خب بل الاظهر العدم هاي الامور لا تدخل، يقول والاحوط في مثل الخنجر، في مثل البندقية والخنجري ونحوهما من آلات السلاح المطالحة. شوف ذيك المصطلحات الاولى الدرع والطاس والمغفر هذه آلات دفاعية مو هجومية، كلها تستعمل للدفاع، الان لذلك هو عبر عنها آلات حرب، معدات حرب مو سلاح للقتل، السيف سلاح معد ايضا للحرب لكن سلاح يقال، اما الطاس لا يقال له سلاح، المغفر لا يقال له سلاح، خب الخنجر يقال له سلاح، السيف يقال له سلاح، البندقية يقال لها سلاح. يقول والأحوط في مثل البندقية والخنجر ونحوهما من آلات سلاح، كلاشينكوف مثلا أو RPG مثلا ونحوها من آلات سلاح، الأحوط شنو؟ المصالحة مع سائر الورثة، المصالحة مع سائر الورثة، نعم لا يبعد المصالحة مع سائر الورثة، يعني شنو؟ يعني هو متردد في أنها تدخل أو لا تدخل، فالأحوط وجوبا أن تتصالح مع الورثة، يقوم بالصلح الولد الأكبر وبقية الورثة. نعم لا يبعد تبعية غمد السيف، الغمد هذا الذي يوضع السيف في داخله، هذا يقال له ماذا؟ غمد، واضح؟ الذي يدخل السيف في داخله. والمقبض، المقبض هذا الذي يمسك السيف منه، هذا مو جزء من السيف وإن كان حرصا قد نتسامح نحن. خب نعم لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته، غمد السيف وقبضته واضح عندكم، وقبض السيف هذه التي يمسك بها السيف في أثر السيف، الفقهاء قالوا السيف هو هذا، لأن كثير من الأحيان القبضة تخلع أصلع السيف كثير من السيوف، واضح؟ تفك هذه القبضة، عرفا نحن نتسامح نقول هذه جزء، بل لا يمكن أن تمسك السيف بدونها، فليكن هذا سيف وهذه قبضة السيف، لا يقال لها سيف، والسيف بدونها يقال له سيف، عرفت يعني؟ السيف بدون القبضة يقال له سيف.
لو قال
نعم نعم تدخل في ظن الحبوة تدخل هو يقول نعم الأظهر دخولها نعم لا يرى تبعية الغمد غمد السيف وخبضته بل وبيت المصحف بيت المصحف هذا عادة كانوا يضعون المصحف في شيء شبيه بالكارتون أو ما شابه ذلك وبيت المصحف وحمائلهما خب لهما حمائل المصحف عادة يكون هنا شيء يعلق المصحف على الجدار مثلا يوضع المصحف في شيء في نوع الكيس او ما شابه ذلك ويعلق على الجدار كذلك السيف له حمائل يعلقها الانسان على بدنه او يعلقها على الجدار خب الحمائل هذه الخيوط لهما يقول وبيت المصحف وحمائلهما حمائل المصحف والسيف يعني لهما يعني للمصحف والسيف تبعية هذه الامور للمصحف والسيف وفي دخول ما يحرم للسوق مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال لو كان هذا الميت يدك خاتم من الذهب واضح هل ياخذه الميت حبوه ام لا قلنا الخاتم في ضمن الحبوه هل خاتم الذهب ايضا في ضمن الحبوه يقول وفي تبعيه عفوا وفي دخول ما يحرم للسوق مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال ثوب الحرير ايضا لا يجوز للرجل لبسه كلامنا عن ما يحرم شوف قال ما يحرم شوفت يا ايش احنا لو كان فيه جزء بسيط من الذهب بحيث لا يقال هذا الذهب هذا الخاتم فيه جزء بسيط من الذهب لا يقال هذا خاتم ذهب لا يحرم لبسه هذا هو عبر ما يحرم لبسه فرجع للتعبير وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير اشكال خب تردد يعني ثم يقول واذا كان احتياط وجوه يصير بعد واذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوه الاب مقطوع اليدين الاب اعمى لا يقرا في المصحف ولا يحارب بيديه مثلي هل يدخل السيف والمصحف هنا في الحبوه ام لا يدخل الميت اعمى قبل موته الميت مو الولد الميت اعمى ما يهم من الولد شيء اسمه بس حتى عن الولد نتكلم عن الميت اعمى لا تستعجل شيء نكمل المساله الحين الميت اعمى او الميت مقطوع اليدين عند السيف لكن مقطوع اليدين بعد وفاته هل هذا السيف يكون للولد ام لا السيد يقول وإذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة يعني إذا كان الميت مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة التي يحبى بها الولد الأكبر ولو كان الميت أعمى فالمصحف لا ليس من الحبوة التي يحبى بها الولد الأكبر خب لو فرأ ذلك كان الميت قبل وفاته عدة سنوات بصيرا لم يكن مقطوع اليدين وكان بصيرا لكن راح يحارب صدام فرماه بالكمام مثلا فقطعت يديه وعمي مثلا جيد خو طرأ نعم لو طرأ ذلك اتفاقا وكان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه قبل أن يصاب في العمى وقبل أن تقطع يديه كان قد أعد السيف والمصحف ليقرأ في المصحف ويحارب بالسيف ممكن ثم أصيب بالعمى وبقطع اليد هنا هذه تكون في الحبوة التي يحظى بها الولد الأكبر تفهمون الآن المسألة ما نتكلم احنا عن الأعمى يعني الولد الأكبر أعمى لا الأعمى الأب لا تتوهمون بالنسبة إلى الأب مو الولد الولد الأكبر ما يهمنا مقطوع اليد مو مقطوع مو شغلنا ما نتكلم عن الولد احنا نقول إنسان لا العبرة انه اعدهما ليستفيد بهما عرفت الاعمى ما يعد الكتاب لذلك اصلا بعض الفقهاء قالوا حتى لو كان اعمى يرك المصحف يكون في الحبوة اذا كان قد اعد المصحف ليقرا له من اشترى القران وليقرا له اولاده من هذا القران من هذا المصحف شفت المساله جمله من الفقهاء قالوا حتى في هذه الحاله الحبوة مع انه اعمى لكن أعده لنفسه. صورتنا المسألة؟ هذا الميت أعمى من يونس ولد أمهم أعمى، لكن اشترى المصحف ليقرأ له أولاده أو تقرأ له زوجته في هذا المصحف فيستمع، فالمصحف له وعد له هو. جملة من الفقهاء نصف على أن في مثل هذا المورد المصحف يكون في ضمن الحبوة، لأنه خصص لقراءة الميت أو للقراءة على الميت. عفوا نحن نتكلم عن ما إذا مات الرجل. لا الميت لو كان امرأة الولد الأكبر لا يقبل بهذه الأمور. الحبوة كلامنا عن ما لو مات الأب، مات الأب الحبوة تكون للولد، أما لو ماتت الأم وعندها مصحف وعندها خاتم وعندها ثياب هذه لا تقبل للولد الأكبر. الولد الأكبر كبقية الورثة فيها. بل حتى لو كانت الأم محاربة وعندها سيف عادته للحرب أيضا لا يوجد إرث. الحبوة من الأب إلى الولد الأكبر. خب نعم الكلام هو الكلام. المعيار هنا أن السيف والمصحف لم يعدان للاستسلال لأنهما لم يعدان للحظ والقراءة. الثياب أيضا، الثياب إذا ما كان عدها للاستسلال لا تدخل في الحظ. قلنا في مسألة 1945 لا يوجد فرق شيخنا. ذكر الثياب سابقا شيخنا، ذكر الثياب سابقا. بل حتى الآن لهم كلام الآن، لو في الزمن الحالي أنا اشتريت سيف مو حق حارب الدول خاصة كذيه حارب الدول الآن قلنا على الجدار زينة، كثيرين الآن يسوون هالشيء يدخل في الحبوة هذا، كثيرين يستشكلون في دخوله في الحبوة يقولوا هم مو عدل الاستعمال، هذا لا يقال له سيف الميت. عرفت شلون؟ إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها. ما اشترط شنو؟ الكلام مو الكلام شيخنا. ملحقين ذلين إذا أخذنا البندقية والخنجر إنما هي من باب أنها كالسيف يعني. إلغاء الخصوصية. استفدت يعني؟ على أنه هناك احتاط في مسألة الخنجر والسيف، الخنجر والبندقية ما أفتى فيها احتاط، بس نقول حتى هنا بالنسبة للخنجر والبندقية لو كان مقطوع اليد من الأصل وأعمى هذا واضح أنه لن يشتري الخنجر والبندقية اللي يستعملها فلا تدخل في الحبوة جزمان. ندخلها؟ ما دخلناها احنا؟
ما أفتى في السيف يعني.
شلون؟
هو
ما حطه إلا السيف. إلى السيف أخرجه شيخ مدخله أخرجه. أخرج السيف شيخ ما أخرج السيف.
لا الشرف يعني الشرف أن يكون غير مقصود من الأصل.
حتى بالنسبة للبندقية والخنجر إذا كان مقطوع اليد وكان عنده خنجر واضح بعد أن هذا الخنجر مو سلاح. لم يعده لاستعماله بعبارة أدق. لم يعده لاستعماله. إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة، صار خلاف بين الولد الأكبر نريد شوي نفرع، صار خلاف بين الولد الأكبر وسائر الورثة، بقية الورثة، وقع خلاف بينهم، يصير له ما يصير، الولد الأكبر الشرط الولد الأكبر ولدين للميت، واحد اثنينهم فقهاء أو اثنينهم غير فقهاء ما يضر، اختلف إما اجتهادا أو تقليدا. أو واحد مجتهد وواحد غير مجتهد لا يوجد فرق. المهم أحد الولد الأكبر يقول تثبت لي الحبوة، الولد الأصغر يقول لا تثبت لك الحبوة. مستين؟ أو قال تثبت لك في سيف واحد لا تثبت في السيف الثاني مثلا. يصير خلاف ساعات، الفقهاء يختلفون في الحبوة وما يختلفون، لهم خلافات في المسائل. واحد يخلي الفقيه واحد يخلي الفقيه آخر، أو اثنينهم فقهاء كل واحد له رأي غير. الولد الأكبر فقيه يقول بدخول كل الثياب مثلا حتى التي لم يعدها لله مثلا يعني. الولد الأصغر يقول لا بس الثياب اللي لابسها الميت يوم يموت مثلا يعني. وجهتون؟ يصير النزاع ما يصير. طب ماذا نفعل؟ كل واحد يقول أنا فقيه أو كل واحد يقول أنا مقلد فقيه يقول هكذا، كيف نحل هذا النزاع؟ في أمثال هذه الموارد الحل بأن نرجع إلى الحاكم الشرعي القاضي فيحكم بيننا قضاء، مو فتوى، ما هنا فتوى، مو فتوى لا يفتينا، نرجع إليه ليقضي بيننا يحل النزاع. فرض المسألة، فرض المسألة أن الفتوى مختلفة عند الفقهاء، مو كذي؟ فما نستفيد من فقهه إذا أفتى لنا، نقول له ارجع واقضي بيننا، يقضي بفتوى طبعا يفتي ويقضي بضمن هذه الفتوى، يعني يقول أنا قضيت بينكم بما أراه شرعا أن له سيفين فقط، ما إلى بقية السيوف، أو له سيف واحد.
يمكن ما يروح
الأول لقاضي يوافق عليه. هذا بعد أحكام القضاء، يجوز لهم الرجوع إلى من ومن لا يجوز لهم الرجوع إليه، وهو إلى آخر هذه في أول كتاب القضاء. بعد هذا الكتاب كتاب الإرث يأتينا إن شاء الله. بعد حنان ما ندخل الآن كيف يتراضيان على القاضي شيخنا، عرف؟ هذه مو بس في هذه شيخنا، مو بس في الحبوة، في كل المسائل في أبواب القضاء كثير المسائل خلافية بين الفقهاء. أنا دور قاضي على رأيي، أنت دور قاضي على رأيك، في المشكلة هذه كيف نحلها؟ هذا بعد كتاب القضاء. خب، يقول إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة، في أصل ثبوتها يعني، أو في أعيانها، في أن السيف يدخل في الحبوة أو لا يدخل، البندقية تدخل أم لا، أحدهما يقول تدخل، الثاني يقول لا تدخل.
إذا كانوا مقلدين
حتى لو فقهاء، اثنين فقيهين، شو المشكلة؟
إذا كانوا فقهاء وهم ما يجوزون أرجع إلى القاضي،
هذا فقيه؟ أرجع إلى القاضي الشرعي، بلا إشكال كل فقهائنا في مثل هذا المورد.
هذا مجتهد من العلم
أدري، مجتهد، أنت لك رأي وأنا لي رأي. إحنا اثنين أولاد الميت واثنين فقهاء، أنت لك رأي وأنا لي رأي، ما الذي يحل النزاع بيننا؟ ما الذي يحل النزاع؟ مو فقط في الحبوة، هي حتى في أي مسألة من المسائل الآن في أبواب التي تقدمت في العالية في المباربة في كذا، هل يكونان معا فقيهين أو أحدهما فقيه والآخر مقلد؟ رأي هذا يقع النزاع بينهما للاختلاف في الفتوى تقليدا أو اجتهادا. لا، مو يقلدون القاضي بلا إشكال، هذا متقليد للقاضي، هذا القاضي يحل النزاع، لأنه لا يمكن حل النزاع إلا بالقاضي، وهنا لا يجوز لهم الرد على القاضي حتى لو كانت فتوى ما تقال فتوى القاضي. هنا فقيهين، القاضي يفتى بفتوى ثالثة أصلا غير الفتوى الأولى وغير الفتوى الثانية.
لا يجوز يعني يقلدوه،
مو يقلدوه، شيخنا لا يقلدوه، يا شيخ لا يقلدوه، ركز وياي، أنا لا أقول يقلدوا القاضي، هم فقيهين كيف يقلدون القاضي؟ يرجعون إليه في حل النزاع فيكون رأيه ملزما لهما، كأن النبي قال لهم سووا شدي، إذا النبي قال لك إلح السيف أو إلح السيف إلح حتى تعترض، القاضي كالنبي هنا الراد عليهم كالراد علينا وهو على حد الشرع لله. شيخنا تحرير، شيخنا تحرير محل النزاع في كتاب القضاء، أكثر من هذا ما أقدر أقول له، تحرير هذا كلام مفصل هناك في كتاب القضاء، تحريره في كتاب القضاء، إحنا ما يصير الآن نوقف العرض ثم نشرح بعد مرة ثانية في كتاب القضاء. أنا أقول لك هذه أوضح، كما أعرف وضوح الشمس في الخارج وأنا الآن صبح مو ليل، أعرف وضوح هذه المسألة وبشوفها بعدين وضوحا بهذا المقدار شيخنا، بعدين بشوفها وضوحا بهذا المقدار. هذه ما في فقيه من فقهائنا لا الأولين ولا الآخرين يختلف فيها، لا الأولين ولا الآخرين، لأن ثبوت موطن في القضاء ثابت للقاضي للفقيه، ما في فقيه من فقهائنا لا المتقدمين ولا المتأخرين يخالف فيها. على أي حال يقول أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو التقليد، نقصه أيضا، أما هما مع المجتهدين أو أحدهما مجتهد والآخر مقلد أو هما مع المقلدين ما تفرق، المهم أن رأيهما مختلف، أنا لي رأي إما لكوني فقيه أو لكوني مقلد لفقيه، أنت لك رأي إما لكونك فقيه أو لكونك مقلد لفقيه. خب، من الذي، هل أفرض رأيي بالقوة وأنت تفرض رأيك بالقوة؟ صارت لعبة، لا بد من حل النزاع، وحل النزاع لا يكون إلا بالرجوع إلى القاضي. عرفت يا شيخ؟ أعطني حل آخر، عندك حل آخر؟ قرعه مو حل يا شيخ. القرعه لكل امر مشكل. هذا الامر مو مشكل، مو مشكل. الروايه بينت انك ترجع الى القاضي اذا حصل نزاع، ترجع الى القاضي. روايه عمر بن حنظله، مقوله عمر بن حنظله، ينظر رجلا من شيعتنا عرف حلالنا وحرامنا الى اخر الروايه. تنطلق يا شيخ، كل فقهائنا يقولون حتى على المجتهد. لا لا، اثنين مجتهدين، اثنين مجتهدين. الان قاعد قهوه يجي هذا المحكمه الموجوده هنا، مو فقهاء اللي يحكموا فيها ويرجعون لهم فقهاء. واضح المساله يا شيخ. في الاجتهاد او التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم، مو في الاستاحه، في فصل الخصومه، يعني يرجعون اليه بما هو قاضي، يرجعون اليه ليقضي بينهم قضاء. لذلك عبر في فصل خصومتهم، مو في الافتاء. فجتون لا يرجعون اليه يسالون وش فتوى في النساء، ما يهمهم من فتوى، يهمهم انه يقضي بينهم قضاء. لان كل حاكم شرعي فهو قاضي. سياتي ان شاء الله في كتاب القضاء، لا تستعجل. خب، مسألة 748، إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها ولا يخلو من وجه قوي. ما فيها مسألة وموجود ولدين اثنين ولدا معا في لحظة واحدة، هاي المرأة موجودة في هالغرفة وهي المرأة موجودة في هالغرفة، سنتين في لحظة واحدة أخرجا الولد، واضح؟ مرأتين في وقت واحد ولدتا، يصير لو ما يصير؟ خب يصير. خب ماذا نفعل؟ تقسم الحظوة بينهما، أعطيها معين. خب، فالمشهور الاشتراك فيها ولا يخلو من وجه قوي. إذا يتبنى رأي المشهور هنا. مسألة 749، المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقان. شلون يعني؟ شيخ محمود تزوج امرأتين مسكتين في ليلة السبت، دخل بالمرأة الأولى. في ليلة الأحد دخلت المرأة الثانية، واضح؟ بعد 9 أشهر المرأة الثانية ولدت قبل المرأة الأولى، يصير له ما يصير؟ يصير أو ما يصير؟ أسألكم، أيها علق أولا؟ الذي في ليلة السبت علق أولا، لكنه ولد بعد ذاك. توجهتون؟ المرأة الأولى ولدها علق أولا لأنها دخلت في ليلة السبت. يا شيخ ما دخلت في الفرق زين، ما تعجب علقت. احنا نتكلم انه نعلم انها علقت يا شيخ، نعلم انها علقت. مثلا خلينا نغير المثال، نقول في الشهر الأول الشيخ حون متزوج مرة من القطيف ومرة من الأحساء. في شهر ربيع الاول دخل بالمرأة التي في القطيف، في ربيع الثاني دخل بالمرأة التي في الاحساء، واضح؟ عندما دخل بالمرأة التي في القطيف وضح توقفت العالم مو الليلة الاولى، لكن مع ذلك المرأة التي في الاحساء ولدت اسرع، يصير ما يصير؟ ولدت ابو 8 شهور او ابو 7 شهور، إلا ولد حتى 6 شهور عمره في وقت جميل، أبو 7 شهور أو 6 شهور ولد قبل ذاك، كمل المدة، عاد من المكان وكمل المدة. الذي ولد أولا هو الأكبر، عرفت شلون؟ ما يهمنا هذا انعقدت نسبته قبل أم لا، ما يهمنا. المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا، وإذا اشتبه ما عرفنا من هو، اشتبه ولم يمكن المعرفة، قد نتوصل إلى اليقين بسبب من الأسباب وقد لا نتوصل. إذا اشتبه كيف نتوصل؟ يقول وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه يا شيخ حون القرعة. هنا القرعة لكل أمر مشكل، لأنه لا توجد وسيلة أخرى غير القرعة. هنا ماكو وسيلة أخرى. والظاهر اختصاصها، يعني اختصاص الحبوة بالولد الصلبي، الولد المباشر. فلو توفيت يا شيخ عون ولك احفاد، الاولاد المباشرين غير موجودين، الاحفاد موجودين، الاحفاد ليس لهم شيء من الحبوه، بل الحبوه تقسم عليهم لاجمعهم. الولد الاكبر هنا ليس له حبوه، يعني توفيت ولك أولاد مباشرين توفوا قبلك، موجود أحفادهم أحفادك الآن، هل نشوف الأكبر من الأحفاد نعطيه الحبوة؟ يقول لا لا يعطى حبوة، بل تكون الحبوة تقسم بين الأولاد ككل، بعبارة أخرى لا توجد حبوة هنا، الحبوة هذه تقسم على جميع الورثة. والظاهر اختصاص الحبوة بالولد الصلبي، فلا تكون لولد الولد، ولا يشترط انفصاله بالولادة، ولا يشترط انفصاله بالولادة. شلون يعني؟ يعني حينما توفي الأب، توفي الشيخ محمود وهذا الجنين في بطن أمه، عنده ثلاث بنات والمرأة حامل، توفى الآن مشري، ولدت المرأة عقب ساعة أو عقب يوم أو عقب أسبوع، ولدت هذا الولد الآن، هذا الولد يحبى حتى لو كان ما شاف أبوه أصلا ولا أبوه شافه، مشري مع ذلك يحبى. يقول ولا يشترط انفصال الولد بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة، هذا بعد أوضح بعد أنه أن لا يكون بالغ، هذا مو شرط أن يكون بالغين، نقول الجنين أصلا يأخذ الحبوة فضلا عن غير البالغ. مسألة 1751، يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد. نعم نقطين احنا مسأله، مسأله 1750، قيل يشترط في المحبوب ان لا يكون سفيها، قيل يشترط في المحبوب ان لا يكون سفيها، وفيه اشكال، واضح ان لا يكون سفيها، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف مو مجنونها، وفيه اشكال، بل الاظهر عدم هذا الاشتراط. وقيل يشترط ان يخلف الميت مالا غيره، لو توفى الميت ما عنده الا بس الحبوة، عنده سيف وخاتم ومصحف وثياب على على عليه بس ما عنده شيء غير، يصير له ما يصير؟ هل تكون الحبوة للولد الاكبر وبقية الورثة ليس لهم شيء؟ واضح ام لا؟ ام ان هذه الحبوة هنا تقسم على الورثة ككل والولد الاكبر ليس له حبوة هنا، يكون فقط كبقية الورثة يعني يا ريت. السيد الخوي يتوقف هنا. وقيل يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها، وفيه تأمل. الشيخ التبريزي يقول الأظهر اعتباره يشترطه. السيد الخوي يتوقف يحتاط في المسألة، يحتاط في المسألة، يكون احتياطها المقتضى احتياط الطرفين يعني، في طرف الورثة وفي طرف المحبوب، وجه يعيد فلا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي مثلا، عفوا يرجعون إلى فقيه آخر أو يرجعون إلى القاضي الشرعي في فصل النزاع بينهما أو ما شابه ذلك. في هالمورد هو يقول يحبى يعني يأخذ الحبوة، يأخذ الحبوة حتى لو لم يترك الميت. أنا ما أدري أنت إذا على نقلك يعني، على حسب نقلك، إذا كان نقلك دقيقا فالشيخ السيستاني يقول هكذا، إن كان نقلك صحيحا لعبارته فهو يقول هكذا، يعني الولد الأكبر يأخذ الحبوة هنا لا توجد مشكلة، غاية الأمر أن الأحرص استحبابا أن هو ماذا يقسمها على الورثة لا يأخذها، احتياط استحباب يكون، عرفت شلون؟ يأخذ الحبوة ها شرعا له حق أخذ الحبوة على حسب العبارة. نعم بالنسبة للتوأم إذا خرج الأول خب هذا يصير أكبر من ذاك بدقيقة أو ساعة، مو كذي؟ يقولون هذا أكبر بعد. خب مثلا 1751، يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما، يستحب لهما ماذا؟ يستحب لهما إطعام الجد والجدة المتقرب به ثلث الأصل. أنت توفى الشيخ محمود أبوه وأمه موجودين وما عندها أولاد، مو كذي؟ خب الآن أبوه وأمه يرثانه، هما المرتبة الأولى، خب يستحب لهما أن يعطيا للجد والجدة، واضح؟ لجد الشيخ محمود وجدته، يستحب لهما أن يعطي، يعني يستحب للأب أن يعطي للجد والجدة، لجد الميت وجدته يعني. يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما، يستحب ماذا؟ يستحب إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الآصل. يعني شلون؟ يعني أبوك يا شيخ محمود، أبوك موجود وجدك من جهة الأب مو من جهة الأم، جدك من جهة الأب موجود، أبوك يستحب له أن يعطي لجدك من جهته، من جهة من يعني أبوه بعبارة أخرى، أبوه أو أمه، الجد والجدة الذين من جهة الأب. أمك أيضا يستحب لها أن تعطي لأبيها وأمها، واضح؟ أمك أيضا إذا ورثت يستحب لها أن تعطي لأبيها وأمها، وهما جديك أنت من جهتها، أولئك جديك من جهة الأب وهذين جديك من جهة الأم. خب يستحب للأب والأم إعطاء الجد والجدة المتقرب به، يعني بالأب أو بالأم، ثلث الآصل. يعني يستحب للأب أن يعطي الجد المتقرب بالأب ويعطي الجد المتقرب بالأب، وكذلك الأم تعطي الجد المتقرب بالأم والجد المتقرب بالأم ثلث الآصل. ثلث الآصل يعني شنو؟ ثلث أصل التركة. حتى الأم أخذت الثلث مو كذي؟ الأم أخذت الثلث، إذا أخذت الثلث فتعطي الثلث، يعني نصف الثلث يعني، توجهون؟ ثلث الآصل إذا زاد نصيبه عن الثلث، إذا زاد نصيب الأم عن الثلث فتعطي الثلث للجد. مستحب طبعا الكلام كله استحباب، إذا زاد نصيبه عن الثلث سواء كان الأب أو الأم، من زاد نصيبه عن الثلث يستحب له أن يعطي الثلث للجد أو الجدة الذي يتقرب به هو. وهل يختص بصورة اتحاد الجد؟ يعني الآن أبوك عنده جد أو جدة فقط، عفوا عنده أب أو أم فقط، أو يشمل ما إذا كان لأبيك أب وأم معا، ما لم تفهم المسألة؟ هذا أنت توفيت عندك أب وعندك أم مو كذي؟ أبوك عنده أب وعنده أم، تارة نفترض أن أبيك له أب وأم، وتارة نفترض أن له أب فقط أو أم فقط، هنا يقال اتحاد، هناك يقال تعدد. الجد والجدة موجودين يعني تعدد الجد والجدة، اتحادهما يعني جد واحد أو جدة واحدة. يقول وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد؟ هذا سؤال يسأله السيد الخوي. خب أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده؟ يعني الآن ليس لك أولاد، إذا ليس لك أولاد جزمان يستحب، أما إذا كان لك أولاد هل يستحب أيضا؟ مسكين أنت الآن ليس لك أولاد مو كذي؟ توفيت وليس لك أولاد، لك أب وأم، هنا جزمان يستحب للأب والأم لإعطاء إعطاء الجد والجدة مع اجتماع الشروط المتقدمة، يعني أن يزيد نصيبه عن الثلث. أما لو لا، لو كان لك أولاد أيضا هل يستحب للأم أن تعطي لأمك وأبيك أن يعطوا للجد والجدة أم لا يستحب؟ واضح السؤال أو مو واضح؟ الميت تارة يتوفى وله أولاد وتارة يتوفى بدون أولاد، إذا توفي بدون أولاد هنا يأتي استحباب المسألة جزما، أما إذا كان له أولاد هل يستحب أيضا لأبيه وأمه أن يعطوا للجد والجدة أم لا يستحب؟ يقول فيه إشكال. يقول وهل يختص بكذا؟ إشكال. فلا يشمل صورة وجوده؟ إشكال. يتردد في المسألة، يتوقف في المسألة، والأمر هين طبعا واضح أن الإشكال مو احتياط وجوبي. ليش مو احتياط وجوبي؟ لأن أصل المسألة استحبابية أصلا، فلا تصورون أن الكلام عن احتياط وجوبي أو احتياط غير وجوبي. هل يثبت؟ يتردد في ثبوت الاستحباب وعدم ثبوت الاستحباب، لا مورد للاحتياط أصلا هنا، المسألة لا مورد للاحتياط فيها، تردد فقط، لأن جزما لا يوجد وجوب هنا، جزما لا يوجد وجوب، وجوب لا يوجد، فهنا مو مورد الاحتياط. الاحتياط إنما يتصور في حالة تصور الوجوب للتيقن من فراغ الذمة. خب المرتبة الثانية الإخوة والأجداد يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.